السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أبدأ مرحبا بطلاب العلم، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بمن يحيون سنة السلف في طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بمن يعمرون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم في وقت يقل فيه من يعمره بهذا الشأن العظيم. نحمد الله عز وجل أن استعملنا في تعلم العلم وتعليمه، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالإخلاص في ذلك، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، نستأنف دروسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا العام الدراسي وفق الجدول المعلوم لديكم، ودرسنا في عصر الجمعة وعصر السبت ومن قبلهما في عصر الخميس هو في الفقه، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقبل أن نشرع في شرح ما نريد شرحه في هذا المجلس، أنبه طلاب العلم إلى أن درس الفقه يلتحق به طالب العلم في أي موضع كان الشيخ يشرح، سواء كان يشرح في أول الكتاب، أو كان يشرح في نصف الكتاب، أو كان يشرح في ثلث الكتاب الأخير، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الفقه طويل، وأن درس الفقه بالطريقة المتوسطة وهي أنفع طرق تدريس الفقه لطالب العلم من جهة فهم المسألة ومن جهة تثبيتها. هذا الدرس بهذه الطريقة يحتاج إلى وقت طويل، فلو أن طالب العلم إذا حضر ينتظر حتى ينتهي الشيخ، ربما تنتهي مدة بقائه في المدينة والشيخ لم يشرع في كتاب جديد في هذا الباب. والأمر الثاني أن الفقه عند أهل العلم يؤخذ بالمسائل لا بالكتب، ولكن الكتب تضبط المسائل، فطالب العلم إذا حضر مسألة وفهمها وضبطها فقد تفقه في دين الله عز وجل. أقول هذا لأن هذه المدينة الطيبة مأرز للعلم، يقدم إليها طلاب العلم مقيمين أو زائرين، ففيها الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة العريقة العظيمة التي يجتمع فيها طلاب العلم من شتى البقاع التي فيها مسلمون، سواء من الدول الإسلامية أو من الدول غير الإسلامية. ولا شك أن وجودهم في المدينة فرصة عظيمة لهم ليتلقوا العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول جازما إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى جامعة في تعليم العلوم الشرعية النافعة المفيدة. وفي كل عام بحمد الله يقدم علينا طلاب يقبلون في الجامعة الإسلامية، أو إخوان لنا أحبة يقدمون زائرين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذكر هذا التنبيه تنبيها لهم ليستفيدوا من مجالس أهل العلم، وحتى لا يفوتوا على أنفسهم الفرصة العظيمة بحجة أن الشيخ قد بدأ في شرح الكتاب قبل وصولهم، لا سيما أن في زماننا بحمد الله الدروس محفوظة، ويستطيع طالب العلم أن يعوض ما فاته من الدروس بالاستماع إليها مع حضور الدروس التي يدركها. تدركون معاشر الفضلاء أن لازلنا نشرح في كتاب النكاح، وقد انتهى بنا الكلام إلى رأس باب الشروط في النكاح فيما أتذكر. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح.
نعم، النكاح فيه أمران متعلقان بالشروط. الأول شروط النكاح، وتسمى الشروط الشرعية، وهي الشروط التي اشترطها الشرع في النكاح، ولا بد من وجودها في كل نكاح صحيح. وقد تقدمت معنا في أول كتاب النكاح. والثاني الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، وتسمى الشروط الجعلية، تسمى الشروط الجعلية، وهي المرادة من هذا الباب، وقد توجد وقد لا توجد، بمعنى قد يوجد عقد نكاح صحيح وليس فيه شرط جعلي، وقد توجد شروط من الشروط الجعلية في عقد النكاح. والشروط الجعلية هي ما يجعله العاقدان أو أحدهما على الآخر على وجه الإلزام، ويلتزمه الطرف الآخر، ما يجعله العاقدان على بعضهما أو أحدهما على الطرف الآخر على وجه الإلزام ويلتزمه الطرف الآخر. بمعنى أن يرى مثلا أحد العاقدين مصلحة له أو دفع مضرة، فيشترط شرطا يحقق له هذه المصلحة أو يدفع عنه المضرة والأذى على وجه الإلزام للطرف الآخر، فيلتزم الطرف الآخر، لأن الشرط يا إخوة هو الإلزام والالتزام، الإلزام والالتزام. مثلا ترى المرأة مثلا أن وجودها مع والديها مصلحة لها، فتشترط على الزوج أن تبقى مع والديها وألا يفرق بينها وبين والديها، فيوافق الزوج ويلتزم. أو ترى المرأة أن سفرها من مدينتها التي عاشت فيها فيه أذى لها، فتشترط على الزوج أن لا يخرجها من مدينتها، فيلتزم الزوج ذلك ويقبل هذا الشرط. وقد اختلف فقهاؤنا ما هو الأصل في الشروط عموما وفي النكاح خصوصا، فمنهم من قال الأصل في الشروط المنع والبطلان إلا ما نص عليه في الكتاب والسنة أو أجمع عليه، ومنهم من قال الأصل في الشروط المنع والبطلان إلا ما دل عليه الدليل. هذا يا إخوة أوسع من الأول، لأن الأول لا يجعل شرطا جائزا إلا ما نص عليه في الكتاب في القرآن أو في السنة أو أجمع عليه العلماء، أما هذا أعني القول الثاني فيجعل الشرط الجائز أوسع، فكل ما دل الدليل على جوازه سواء بالنص أو بغيره، وسواء كان الدليل نقليا من الكتاب والسنة والإجماع أو عقليا كالقياس. ومنهم من يرى أن الأصل في الشروط الجواز والصحة والإلزام، وهذا هو الراجح إن شاء الله، الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الدليل على منعه، إلا ما دل الدليل على منعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا الحديث لا بد من فهم معناه يا إخوة، لأن هناك من يفهمه خطأ، وعلى فهمه لا يكون هناك شرط معتبر، لأن بعض الناس يظن أن كل شرط منع من مباح فهو حرام، وأغلب الشروط إنما تمنع من مباح، تقيد المباح، تقيد المباح. فمعنى هذا الحديث أن المسلمين على شروطهم، فإذا وقع الشرط وجب الوفاء به، أو لمشترطه الحق في طلب الوفاء به، إلا إذا كان الشرط يغير حكم الله فيخالف حكم الله سبحانه وتعالى، فيلزم من الشرط أن يقع ما يمنع الله وقوعه، أو يترك ما يمنع الله من تركه، أما المنع من المباح فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، أن يمنع الإنسان غيره من مباح، أو بمعنى آخر أن يقيد المباح لمصلحة يراها أو لدفع ضرر، فإن هذا ليس من الشرط المحرم، لأنه ليس من باب تحريم المباح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها. وجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتعلت فيها الغيرة واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبانت له أن هذا يؤذيها. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. متفق عليه. انظروا يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا رضي الله عنه من أن يتزوج هذه المرأة بخصوصها على بنته فاطمة رضي الله عنها لأن هذا يؤذيها. ونكاح علي رضي الله عنها لها وهي مسلمة مباح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منعه علي رضي الله عنه من هذا ليس فيه تحريم المباح، وإنما هو منع للمصلحة لدفع الأذى عن فاطمة رضي الله عنها. والقاعدة وهي قاعدة مريحة وسهلة، أن ما يجوز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط يجوز له أن يلتزمه بالشرط. ما يجوز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط يجوز له أن يلتزمه بالشرط. يا إخوة، لو أن إنسانا تزوج امرأة من المدينة وأراد ألا يخرجها من المدينة بل يسافر إلى بلده ثم يرجع إليها في المدينة، هل هذا جائز؟ هذا جائز بالإجماع، فيجوز أن يلتزمه بالشرط لو اشترطت عليه أن لا يخرجها من المدينة مثلا. لو أن إنسانا تزوج امرأة وكانت هي الأولى وأراد أن يبقى معها وأن لا يتزوج أخرى معها، أراد أن يبقى متزوجا واحدة إلى أن يموت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع، يجوز للإنسان أن يلتزم الزواج بواحدة ولا يؤثم بهذا، فيجوز له أن يلتزمه بالشرط. فإذا اشترطت عليه المرأة أن لا يتزوج عليها وقبل ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا شرط صحيح، لأنه لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الإنسان لو التزمه بلا شرط لجاز وصح منه ولم يؤثم بذلك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. متفق عليه. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا أيضا يا إخوة ينبغي أن يفهم فهما صحيحا، لأن بعض الناس يظن أن كتاب الله هنا هو القرآن، وكتاب الله هنا هو الحكم، هو الحكم، فإن كتب تأتي بمعنى حكم، فكتاب الله علينا هو حكمه علينا، فمعنى هذا الحديث أن كل شرط يخالف حكم الله، أن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل. ويدل لذلك قصة الحديث، فإن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتق بريرة رضي الله عنها بأن تشتريها من أهلها وتعتقها، اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم، وحكم الله أن الولاء لمن اعتق، فهذا الشرط خالف حكم الله فأسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأمنا عائشة رضي الله عنها خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، يعني هذا الشرط لا ينفعهم شيئا. ثم خطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فمعنى هذا الحديث أن كل شرط يخالف حكم الله فيوجب وقوع ما يمنع الله من وقوعه، أو ترك ما يمنع الله من تركه، فإنه يكون باطلا. والشروط الجعلية قسمان، الأول شرط تقييد، أي أنه يقيد العقد فيمنع من بعض المباح فيه، كما قلنا كأن تشترط المرأة المدنية على زوجها أن لا يخرجها من المدينة. الأصل في النكاح أن المرأة تتبع زوجها وتسكن حيث يسكن زوجها، لكن إذا اشترطت أن لا يخرجها من المدينة فقد قيدت العقد ومنعت من بعض ما يترتب على العقد. والقسم الثاني شرط التعليق، وهو ربط العقد بأمر يحتمل وقوعه في المستقبل، ربط العقد بأمر يحتمل وقوعه في المستقبل، أن يربط النكاح بأمر يحتمل وقوعه في المستقبل. هذا أخرج ماذا؟ أخرج أن يربط النكاح بأمر ماض، بأمر ماض، كأن يقول إن كان زيد قد قدم من السفر أمس زوجتك ابنتي، إن كان زيد قد قدم من السفر أمس زوجتك ابنتي، لأن هذا الأمر معلوم، إما أنه قدم فالزواج منعقد، وإما أنه لم يكن قد قدم فالزواج لم ينعقد. أو يقول له في الحاضر زوجتك ابنتي إن شئت، أو زوجتك ابنتي إن شاء زيد، هذا تعليق بأمر ليس في المستقبل، تعليق بأمر حاضر، هذا ليس شرط تعليق، وهذا جائز ما فيه إشكال. وعندنا ربط العقد بأمر لا يمكن وقوعه، وهذا تأكيد للرفض، تأكيد للرفض، قال زوجني ابنتك فنظر إليه وقال زوجتك ابنتي إن كان في رأسك نخلة أو إن طلعت في رأسك نخلة، مستحيل مستحيل، ما يمكن يذهب ينتظر تطلع النخلة، هذا مقطوع بعدم وقوعه، فهذا تأكيد لرفضه، يعني مستحيل أن أقبل بك مهما كان. وربط حصول العقد بأمر معلوم وقوعه في المستقبل، معلوم أنه يقع، معلوم أنه يقع، ليس محتملا طبعا بحكم العادة. فيقول له مثلا: زوجتك ابنتي إن خرج رمضان، زوجتك ابنتي إن خرج رمضان، أو زوجتك ابنتي إن دخل شهر ربيع الأول. هذا معلوم أنه يكون في حكم العادة ما دامت الدنيا باقية، ما دامت الدنيا باقية. فهذا يسميه بعض أهل العلم تعليقا، ويسميه بعض أهل العلم تأجيلا. يقول هذا ليس تعليقا، هذا تأجيل، لأن العقد ليس معلقا ولكنه مؤجل إلى هذا الوقت، مؤجل إلى هذا الوقت. وهذا سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. لكن لو قال له: زوجتك ابنتي إن قدم ابني من السفر، يعني في المستقبل ابنه الله أعلم قد يقدم من السفر وقد لا يقدم، قد يموت في سفره وقد يعجبه البلد الذي ذهب إليه ويقيم فيه ولا يرجع، فهو محتمل الوقوع، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. هذا التعليق، هذا التعليق، وكلاهما سيأتينا إن شاء الله في كلام المصنف. وشروط التقييد من حيث حكمها على ثلاثة أقسام: القسم الأول جائز صحيح لازم، وهذا الأصل في شروط التقييد على الراجح. والشرط الثاني شرط باطل مبطل للعقد، شرط باطل مبطل للعقد. الشرط ذاته باطل، وإذا ذكر في العقد بطل العقد، فيسري البطلان إلى العقد فيكون العقد باطلا. وذلك إذا كان الشرط يتعلق بمنهي عنه لذاته، إذا كان الشرط يتعلق بمنهي عنه لذاته، أو كان يرفع المقصود الأصلي من العقد. قال: زوجتك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، ولم يذكر مهر أو بلا مهر بينهما، هذا الشرط يتعلق بنكاح الشغار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، فالشرط باطل والعقد باطل. أو يرفع المقصود الأصلي من العقد، إما أن يرفع العقد وإما أن يرفع المقصود الأصلي منه. يرفع العقد قال: زوجتك ابنتي بشرط أن تطلقها بعد سنة، زوجتك ابنتي بشرط أن تطلقها بعد سنة، هذا الشرط يرفع النكاح، لأن الطلاق رفع للنكاح. أو قال له: زوجتك ابنتي بشرط أن لا تجامعها، زوجتك ابنتي بشرط أن لا تجامعها، هي ستبقى زوجة تطبخ وتكنس وترتب الكتب لكن ما يجامعها. هذا الشرط يمنع المقصود الأصلي من النكاح، لأن المقصود الأصلي من النكاح الإعفاف والولد والديمومة، هذه مقاصد النكاح الأصلية، الإعفاف أن يعفها وتعفه، والولد والديمومة إلا أن يشاء الله شيئا. فهذا الشرط باطل والعقد باطل، لأن هذا الشرط منهي عنه لذاته، والمنهي عنه لذاته باطل، والعقد نفسه منهي عنه إذا وجد فيها هذا الشرط فهو باطل. ولأن الذي يمنع المقصود من العقد إضرار محض، فيكون باطلا مبطلا للعقد. والقسم الثالث شرط باطل يسقط ويصح العقد، شرط باطل يسقط ويصح العقد. كما لو اشترط الزوج على الزوجة أن لا مهر لها، قال أتزوجك بشرط أن لا يكون هناك مهر، هذا الشرط باطل لكن العقد صحيح، لأن المهر سيفرض مع العقد فيفرض لها مهر المثل، فيكون هذا الشرط غير مؤثر في العقد، غير مؤثر في العقد. أختم هذه المقدمة بأنه عند الفقهاء ما جرى به العرف على وجه الإلزام يكون كالمشروط، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما جرى به العرف على وجه الإلزام، قد يجري العرف بعمل لكن ليس على وجه الإلزام، هذا ما هو معنا، لكن ما جرى به العرف على وجه الإلزام. يعني مثلا يا إخوة، لو جرى العرف عند أهل المدينة أن المدنية إذا تزوجت لا تخرج من المدينة، وكان هذا العرف مضطردا أو غالبا ومعلوما، فإنه يكون كأنه قد اشترط على الزوج أن لا يخرجها من المدينة. فالمعروف عرفا على وجه الإلزام كالمشروط شرطا. نعم.
قال رحمه الله: وهو قسمان صحيح لازم للزوج.
نعم، وهي قسمان، الشروط في النكاح التي هي الشروط الجعلية قسمان، الأول صحيح لازم للزوج، وبدأ المصنف بالصحيح لأن الأصل في الشروط عند الحنابلة الصحة، بدأ المصنف بالصحيح لأن الأصل في الشروط عند الحنابلة الصحة، صحيح لازم للزوج. فهو صحيح ولازم للزوج. لماذا قال لازم للزوج؟ لأن الغالب أن الذي يشترط هو الزوج، الغالب أن الذي يشترط هو الزوج، فالغالب في الشروط أن تكون من الزوج على الزوجة، وإلا فلو اشترطت الغالب من الشروط أن تكون من الزوجة على الزوج، الغالب في الشروط أن تكون من الزوجة على الزوج، فإذا اشترطت الزوجة على الزوج شرطا صحيحا فإنه لازم للزوج ليس جائزا، بمعنى يستطيع أن يتركه ويستطيع أن يفعله، لا، لازم للزوج. طيب لو اشترط الزوج على الزوجة، وهذا خلاف الغالب، لو اشترط الزوج على الزوجة كأن اشترط عليها أن تخدم أخاه، يعني تغسل ثيابه، تجهز له الطعام، هنا الشرط من الزوج والمشروط عليه هو الزوجة، فهذا الشرط صحيح ولازم للزوجة، ولازم للزوجة، يعني يلزمها ما دامت قبلت به، ما دامت قبلت به. نعم.
قال فليس له فكه.
فليس له فكه، يعني ليس للزوج، وإن شئت قل ليس للمشترط عليه فكه وتركه. بعض الناس يقول أضحك عليها وأوافق عند العقد، وإذا دخلت بيتي يكون خير، وكل ما قالوا لشيء قال طيب سم إن شاء الله إن شاء الله أبشر أبشر ويبتسم، وإذا دخل بها لا يفي لها بشيء، هذا جهل. ليس للمشترط عليه أن ينفك أو يفك الشرط الصحيح، وإنما يسقط الشرط مشترطه، مشترطه يملك إسقاطه. يا إخوة، امرأة اشترطت على الزوج أن لا يخرجها من بلدها، شرطت على الزوج أن لا يخرجها من بلدها، بعد أن عاشرته وأحبته وألفته وكان هو يحتاج أن يسافر إلى بلده أشهرا ثم يرجع، صار يشق عليها أن يذهب ويتركها في المدينة، فقالت فلان أنا أسقط شرطي، إذا سافرت فأنا سأذهب معك، وإذا حبيت نسكن في بلادك ما عندي مانع، يسقط الشرط هنا، لأنه حق للمشترط، أوجبه لنفسه فله أن يسقطه، فله أن يسقطه. طيب إذا لم يفي الرجل أو إذا لم يفي الزوج بالشرط الصحيح اللازم فما الحكم؟ يقول لك يثبت الخيار للمرأة بين أن ترضى وتبقى معه وبين أن تطلب الفسخ، لا تفسخ هي، لا، تطلب الفسخ، ترفع أمرها إلى القاضي، لأن هذا الفسخ لا بد فيه من حكم القاضي، لأنه يتعلق بالدعوة، أولا الدعوة في الشرط، فالزوجة تقول اشترطت، وقد يقول الزوج أبدا ما اشترطت، ثم تتعلق الدعوة بالوفاء وعدم الوفاء، ولذلك هذا الفسخ لا تملكه المرأة، وإنما تملك طلبه بأن ترفع الأمر إلى القاضي، فإذا تثبت القاضي من هذا فإنه يفسخ النكاح، فإنه يفسخ النكاح. طيب هذا الذي يترتب على عدم الوفاء. طيب هل مع هذا يأثم الزوج؟ هل مع هذا يأثم الزوج؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا يأثم، لأن الوفاء بالشرط هنا مستحب في رأيهم، مستحب، فيستحب له أن يفي بالشرط. طيب إذا لم يفي تملك المرأة الخيار بين الرضا والبقاء أو طلب الفسخ، والراجح أن هذا الشرط يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما في الصحيحين. إن أحق الشروط بالوفاء أو أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل ذلك على عظم شأن الشرط في النكاح، وهو أحق الشروط بالوفاء. ومن الشروط ما يجب الوفاء به، فالعقد في النكاح، الشرط في عقد النكاح يجب الوفاء به. ومن وجه آخر أنه وعد على وجه الالتزام، يعني حقيقة الشرط يا إخوة وعد، وليس وعدا مطلقا، وإنما وعد على وجه الالتزام، فيجب الوفاء به. إذن الراجح أن الزوج إذا لم يفي للمرأة بشرطها فإنه يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه يأثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، إلا أن يكون ذلك برضا المرأة. مثلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها، تضرر من هذا وصار يشك عليه، يذهب ويرجع ويذهب ويرجع، فقال لها: يا فلانة، إما أن تذهبي معي إلى بلادي، وإما نفترق بإحسان. قالت: والله أنا ما أستطيع، وأنت نعم الرجل، لكن أنا ما أستطيع، فإذا كان هذا يضرك فطلقني، إذا كان هذا يضرك فطلقني. هنا لا يأثم، لأن هذا تم برضا المشترط، برضا المشترط. والأمر الثاني الذي يترتب على الزوج أن ملكه لعصمتها ينتقل إليها، فتكون هي المخيرة وليس هو، بين الرضا والبقاء والفسخ. نعم.
قال: فليس له فكه كزيادة مهر.
نعم، هذا مثال للشرط الصحيح اللازم للزوج، كما لو اشترطت المرأة على الزوج مهرا أعلى من مهر مثيلاتها. لو جرت العادة أن المهر، يعني أن المهر 20,000 ريال، فاشترطت المرأة على الزوج أن يعطيها مهرا 100,000 ريال، 100,000 ريال، فقبل الزوج، قبل والتزم بهذا، فهذا الشرط جائز صحيح، ويلزم الزوج، وليس له أن ينفك منه إلا برضا الزوجة أو إسقاط الزوجة. لو أنها بعد أن عاشرت رأت فيه خيرا فردت عليه بعض المهر إن كان أعطاها المهر، أو أسقطت بعضه إن كان لم يسلمها المهر، هذا لا بأس به. نعم.
قال: أو نقد معين.
إذا اشترطت المرأة على الزوج أن يكون مهرها من نقد معين. مثلا في زماننا قالت تعطيني المهر بالدولار الأمريكي، تعطيني المهر بالدولار الأمريكي، فقبل الزوج فإنه يلزمه وليس له أن ينفك عن ذلك إلا بإسقاط المرأة أو رضا المرأة. نعم.
قال أو لا يخرجها من دارها أو بلدها.
نعم، إذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يخرجها من دارها، هي ساكنة في بيت لها، فقالت أشترط عليك أن نبقى في هذا البيت، أنا هنا قريبة من أهلي وقريبة من صديقاتي، أشترط عليك أن لا تخرجني من داري، فقبل الزوج فإنه يلزمه وليس له أن ينقلها من دارها أو من حيها بعد ذلك إلا برضاها أو إسقاطها. أو كذلك كما قلنا اشترطت عليه أن لا يخرجها من بلدها فالتزم الزوج فإنه يلزمه. نعم.
قال أو لا يتزوج عليها.
نعم، عند هذه المسألة يقول بعض أهل العلم من العلم ما يكتم، للزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها سواء كانت الأولى أو الثانية. المرأة ممكن تتزوج رجلا متزوجا لكن ما تحب أن يتزوج عليها هي، وهذه طبيعة النساء، فاشترطت عليه أن لا يتزوج عليها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، أما الرابعة ما يمكن أن تشترط. يعني إذا تزوج الرابعة ما يستطيع أن يتزوج عليها. فإنه يجوز لها ذلك، وإذا التزم الزوج وقبل الشرط فإنه يلزمه ولا ينفك عن ذلك. يقول العلماء المجيزون لهذا الشرط وهو الراجح، اشترطت المرأة أمرا فيه مصلحتها وليس فيه اعتداء، مصلحتها إما منفعة وإما دفع أذى وليس فيه اعتداء، فيكون شرطا صحيحا، فإذا وافق عليه الزوج والتزمه فإنه يلزمه لما قدمناه. تقدم معنا أن ما يجوز للإنسان أن يلتزمه بلا شرط يصح أن يلزم به بالشرط، وتكلمنا هناك عن هذا. فإن قيل إن الزوج يتضرر بهذا الشرط، نعم هي منفعة للمرأة لكن الزوج يتضرر بهذا الشرط، قلنا الأصل أن المشترط عليه يمنع من بعض حقه، الأصل في الشروط أن المشترط عليه يمنع من بعض حقه، وإذا تضرر الزوج بهذا الشرط ضررا ظاهرا فله أن يخير المرأة بين أن تسقط شرطها أو يطلقها، فله مخرج من الضرر. إذا تضرر ضررا ظاهرا يقول لامرأتي: يا فلانة، أنا متضرر واحتاج أن أتزوج ثانية، وأنت امرأة طيبة، فأنت بين أمرين: إما أن تسقطي هذا الشرط وتبقي معي وأبشري بالخير من الله، وإما أن أطلقك. قالت: لا، أنا على شرطي، له أن يطلقها ويتخلص من هذا الضرر. هذا هو الراجح، وإن كان مذهب الجمهور أن هذا الشرط ما يصح، والرجال يحبون هذا، يحبون قول الجمهور، وأنا من الرجال، لكن الحق حقا يتبع. فالراجح أن هذا الشرط صحيح ولازم للزوج. نعم.
قال: أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها.
نعم، يعني لو اشترطت المرأة على الرجل أن لا يفرق بينها وبين والديها، إما بأن تبقى معهما في البيت ويعيش معهم، أو يكون والداها معها في بيتها لخدمتهما، فوافق الزوج فإنه يلزمه، هذا شرط صحيح لازم للزوج. أو اشترطت عليه أن لا يفرق بينها وبين أولادها من زوج غيره، خطبها وقالت: أنا امرأة أرملة أو مطلقة وعندي أولاد ولا أستغني عن أولادي، أشترط عليك أن لا تفرق بيني وبين أولادي، فالتزم الزوج، فهذا الشرط صحيح ولازم للزوج. نعم.
قال: أو أن ترضع ولدها.
نعم، يعني إذا اشترطت المرأة على الزوج أن ترضع ولدها من غيره، فالتزم الزوج فإنه يلزمه، وليس له أن يمنعها من إرضاع ولدها. لكن لو أنها ما اشترطت ولها ولد يرضع، فإن المروءة وحسن العشرة أن لا يمنعها الزوج من إرضاع ولدها من غيره، لكن له أن يمنعها، ولو منعها فإنها لا ترضع ولدها، وإنما يطلب والده لها مرضعة، له يطلب والده له مرضعة ترضعه غير هذه الأم، لكن إذا اشترطت فإن هذا يلزم الزوج. نعم.
قال: أو يطلق ضرتها.
المشهور في المذهب أن المرأة إذا اشترطت على الرجل أن يطلق زوجته التي قبلها أن ذلك صحيح لازم مع إثمها، هذا المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنها تأثم، لكن الشرط صحيح ولازم للزوج. قالوا: لأنه لا ينافي مقصود العقد، ولأنها اشترطت أمرا فيه منفعتها وقد رضي به، وقد رضي به. والقول الثاني، وهو الذي قدمه ابن قدامة في المغني، وهو الراجح بلا شك، أن هذا الشرط لا يصح ولا يلزم الرجل، فلا يجوز للمرأة أن تشترطه، ولا يصح لو اشترطته والتزمه الزوج، فللزوج أن يرضى به وإذا تزوج بالمرأة أو دخل بها ما يطلق الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، كما عند البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، كما في الصحيحين. وقد تقدم معنا أن النهي عن الشيء بذاته يقتضي البطلان، فهذا الشرط باطل والعقد صحيح، والعقد صحيح، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي.
نعم، فمتى لم يفي الزوج بما شرط عليه والتزمه، سواء اشترطته المرأة أو اشترطه الولي لمصلحة المرأة أو اشترطه وكيل المرأة، والتزمه وكان الشرط صحيحا، فلم يفي بهذا الشرط، فإنه كما قلنا يثبت الخيار للمرأة من إسقاط الشرط والرضا والبقاء معه أو طلب الفسخ. وكما قلنا هذا الفسخ لا يكون إلا بحكم القاضي، لأنه يتعلق بالدعاوى. نعم.
قال: ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها.
أعد الجملة. نعم.
قال: فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي.
نعم، على التراخي، أي أن هذا الحق للمرأة لا يلزم أن يكون فورا، بل يمكن أن يكون بعد يوم من علمها، أو بعد يومين، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر. لأنها قد تحتاج إلى الوقت لتتأمل في الأصلح لها، هل ترضى وتبقى أو تطلب الفسخ. فهذا الحق على التراخي، ولأنه خيار إسقاط، والفقهاء يقولون خيار الإسقاط على التراخي وخيار التمليك على الفور، خيار الإسقاط على التراخي وخيار التمليك على الفور. نعم.
قال: ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم،
أي لا يسقط حقها في طلب الفسخ إلا إذا وجد ما يدل على رضاها، إما الرضا الصريح بأن تقول رضيت وأسقطت حقي، أو بوجود فعل يدل على الرضا كتمكينها له من نفسها بعد علمها، علمت أنه تزوج عليها وجاء بعد أن علمت ومكنته من أن يقبلها، وأن يصنع ما يصنع الرجل مع امرأته، هذا فعل يدل على الرضا، لو لم تكن راضية لما مكنته من نفسها، فلما مكنته من نفسها دل ذلك على رضاها وعلى أنها راضية. هذا سقوط بعد عدم الوفاء، إذا وجد ما يدل على الرضا من قول صريح أو فعل يدل على الرضا كما ذكرنا. وهناك إسقاط قبل عدم الوفاء وبعد عدم الوفاء، وهو أن تسقط المرأة الشرط. اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، بعد 5 سنين 6 سنين رأت من حاله وقالت: يا فلان قد شققت عليك، أنا أسقطت شرطي، إن شئت أن تتزوج فهذا شأنك. هذا إسقاط قبل عدم الوفاء، هنا يسقط الشرط أصلا ولا يكون هناك عدم وفاء، فله أن يتزوج. وقد يكون الإسقاط بعد عدم الوفاء، فتقول: ما دمت تزوجت فالله يبارك لك، أنا أسقط شرطي عليك، أسقط شرطي عليك. طبعا هذا لأنه حق لها فيسقط برضاها أو بإسقاطها، مثل خيار العيب، مثل خيار العيب حق للمشتري فيسقط برضاه بالعيب أو إسقاطه الخيار، فلها ذلك. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. طبعا كما تعلمون يا إخوة، غدا إن شاء الله عندنا درسان، درس بعد الفجر إن شاء الله في شرح كتاب مهم جدا جدا، وهو تجريد التوحيد المفيد، ويصح في المفيد الضم والكسر. تجريد التوحيد المفيد أو تجريد التوحيد المفيد، وسأبين وجه هذا غدا إن شاء الله عز وجل. والدرس على كرسي الشيخ عبد المحسن بعد الفجر إن شاء الله، وبعد العصر هنا في شرح كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة إذا كان هناك أسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. يقول: هل تقييد المقاصد الأصلية في بعض الحالات يجوز؟
هل
تقييد المقاصد؟
نعم، تقييد المقصود الأصلي وسيأتينا إن شاء الله لا بأس به، كأن تشترط المرأة على الزوج أن لا يأتيها في أوضاع معينة، في أحوال معينة، كان يكون يأتيها مرض يتعبها 3 أيام من الشهر مثلا، بعض النساء يحصل لهن هذا، فتقول له: في أيام مرضي هذا ما تأتيني، هذا ما فيه بأس. أو مثلا أن تشترط عليه أن لا تحمل لمدة 1 أو 2 سنين لمصلحة، كان كانت ترضع ولدها من غيره وتعلم من نفسها أنها إذا حملت ينقطع الحليب عنها، تشترط عليه أن لا تحمل حتى يعني تفطم ولدها، أو هو يشترط عليها أن لا تحمل لمدة 1 أو 2 لمصلحة، فهذا لا بأس به. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول: زوج وزوجة يريدان الفراق بأسباب ومشاكل وقعت بينهم، ولكن المرأة حامل، فهل يجوز لهما إسقاط هذا الجنين مع العلم أن الجنين يقول عمره 1 شهر لأمور التربية وغير ذلك؟
أولا يا إخوة، لا ينبغي للزوجين أن يعجلا بالفراق إلا إذا ظهر لهما أن مصلحة أحدهما أو مصلحتهما في الفراق، أو أن في البقاء أذى لهما أو لأحدهما، فيكون التسريح بإحسان مع عدم نسيان الفضل بينهما. وهنا مشكلة، وهي أن المرأة حامل ويريدان إسقاط الجنين، والمتقرر أن إسقاط الجنين بعد علوقه حرام إلا لحاجة، هذا الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي كما في الصحيح، فإنه قال عن العزل: ذاك الوأد الخفي، وأظن عند مسلم. فإذا كان هذا قبل العلوق فكان مكروها للأدلة الأخرى، فإنه بعد العلوق من باب أولى، أنه وأد خفي ولا توجد أدلة تدل على جوازه إلا لحاجة، كأن كانت المرأة تستخدم أدوية لا بد منها ولا يمكن استخدامها واستعمالها وشربها مع الحمل، فهنا ما دام أن الجنين دون 40 يوما فإنه يجوز إسقاطه بهذين الشرطين: أن يكون الجنين دون 40 يوما، والشرط الثاني أن تكون هناك حاجة، بحيث لو لم يسقط لوقع الزوجان أو أحدهما في حرج شديد، فهنا يجوز. فعليهما أن ينظر في الأمر ويتدبر، فإن كان في إبقائه حرج عليهما وقد كان دون 40 يوما فيجوز إسقاطه، وإلا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يعمل؟
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لغير ما بأس، بل هذا من كبائر الذنوب، أن تطلب المرأة الطلاق من غير ما بأس. فإن كان سبب الطلاق أن الزوج لا يعمل فهذا فيه تفصيل، فإن كانت عند الزواج عند العقد تعلم أنه لا يعمل ورضيت به فليس لها أن تطلب الطلاق بهذا السبب، بل تصبر معه. وإن كان عدم عمله لسبب عارض لا لتقصير منه ولا لتكاسل فلا يجوز لها أن تطلب الطلاق بسبب هذا، بل الواجب عليها أن تصبر عليه معه. أما إن كان طلب كان تركه العمل طارئا عليه وسببه الكسل والدعة، واليوم زاد عند بعض الرجال محبة هذه الأجهزة وما فيها من ألعاب وتفاهات، فقد يترك العمل وقد يهمل زوجته وقد يهمل أولاده بسبب هذه البلايا الجديدة في هذه الأجهزة، فإنها تعظه وتنصحه وتطلب من تظن أنه يؤثر فيه أن ينصحه، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب وكانت تتضرر من هذا فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها في هذا. نعم. سؤال واحد.
أحسن عليكم. هذا يقول: كيف أوفق بين مجالس أهل العلم والجامعة وحلقات الحفظ؟
أنا أسألك، هل وقتك كله لو ما حضرت مجالس العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل وقتك كله للجامعة؟ هل وقتك كله للدراسة في الجامعة؟ الجواب لا. قد تجدك في ملعب الكورة، قد تجدك في المكتبة تقلب الجرائد والدوريات، قد تجدك على هذه الأجهزة. الوقت ولله الحمد والمنة متسع، ومن رتب وقته مع حسن قصده وبذل أسباب البركة في الوقت وجد خيرا كثيرا. أن ترتب وقتك بحيث تعطي كل شيء حقه مع حسن القصد، وأن يعلم الله منك الصدق أنك تريد أن تغتنم وقتك في المدينة في طلب العلم، مع بذل الأسباب الجالبة للبركة في الوقت. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن أعظم سبب يجلب البركة في اليوم أن تقرأ القرآن فيه، أن لا تخلي يومك من قراءة القرآن، وكلما زدت زادت البركة. والله يعرف المجربون أن اليوم الذي يقرأ فيه القرآن يفعل فيه الإنسان أحيانا ما لا يستطيع أن يفعله في أسبوع، وهذا كان معروفا عند السلف ولا زال معروفا عند الصالحين إلى اليوم. اقرأ القرآن، جميل جدا جدا أنك في الثلث الأخير من الليل تقوم وتصلي ما شاء الله لك أن تصلي وتوتر، ثم تجلس تقرأ القرآن إلى أذان الفجر، ثم تصلي الفجر. جرب هذا يا عبد الله، سواء كنت طالبا أو لم تكن، جرب هذا، والله ستجد من انشراح الصدر في ذلك اليوم ومن تيسير الأمور في ذلك اليوم ومن بركة الوقت في ذلك اليوم ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه طريقة يعني نافعة جدا. فوصيتي لك يا أخي أن تحسن النية وتصدق في العزم وترتب الوقت وتفعل أسباب البركة، وهناك ستجد من النشاط والإنجاز ما لا تظن أنك تبلغه يوما من الأيام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو الهمة وحسن القصد، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا فيما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.